بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تقدم الكلام على قيمة المعرفة وحاجتنا كأمة إسلامية إلى المعرفة، لكن قلنا من المعرفة لا بد حتى تؤثر في الواقع، لا بد أن يتبعها إيمان. ومن هنا قلنا لابد بعد الحديث عن المعرفة من الحديث عن سبب الزيادة للإيمان، فلا يكفي أن نعرف. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والحديث عن زيادة الإيمان وأسبابها حديث طويل، لكن أول ما ينبغي أن نتحدث عنه إنما هو إخراجنا من حالة التقليد التي نعيشها بالعام، إخراجنا من الروتين الذي جعلنا نتجه إلى زيادة المحسوس ونطمع في زيادة المحسوس العاجل، مع أننا في أسوأ أحوالنا، مع أننا نعيش حالة مهينة، مع أننا نحتاج إلى العلم ونحتاج إلى النهضة ونحتاج إلى الحضارة ونحتاج إلى الأخلاق، حاجاتنا المادية والمعنوية كبيرة، لكننا نصر على أن نبقى في هذا الروتين الذي هو ما نحن عليه. لا نريد التغيير، لا نريد أن نغير ما نحن عليه، نحب السكون. فكل حركة تؤدي إلى اهتزاز في هذا الروتين يسبب لنا إزعاجا. يا أخي أنا حالتي مستقرة وأريد هذا الاستقرار وأحب هذا الاستقرار ولا أريد أي تغيير فيما أنا عليه. نحن نحتاج بدل من هذا الاستقرار على وضع مهين ومزري، نحتاج إلى تفكر قليل، لأن التفكر ولو كان قليلا يخرج الإنسان إلى مراقبة صادقة لما هو عليه. لكن نحن في أزمة تفكر، يعني نحن بعيدون عن أي نوع من أنواع التفكر إلا في دائرة صغيرة تحيط بنا وتحقق لنا شخصانيتنا، ما به تظهر متعنا العاجلة. أنا قلت يا مولاي، دائما عندما أبحث عن حل عندي منذ زمن طويل ديدا، أنني كلما أردت أن أبحث عن حل أرجع إلى القرآن الكريم لأرى شيئا أستأنس به من خلال القرآن يمكن أن يقدم لي حلولا، لأن القرآن قال الله سبحانه وتعالى فيما فرطنا في الكتاب من شيء. يقف كل يوم على المنبر المشايخ في يوم الجمعة ويقول إن هذا حلال هذا حرام هذا حلال هذا حرام، لكن الناس لا تتغير أحواله ولا يوجد لديهم الاستعداد للتغيير أصلا. قلت هذه الحالة ألا أجد مثالا نموذجا في كتاب الله تعالى يمكن من خلاله أن نستأنس؟ وجدت من الأمثلة في القرآن الكريم كثيرة، لكن هذا المثال في سورة الأنبياء الذي نقرأه مرارا وتكرارا، لكن نستأنس من خلاله ونعيد بعد ذلك انعكاسا على واقعنا من خلاله. لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه المرشد بإرشاد الله سبحانه، عندما قال ولقد آتينا إبراهيم رشده، فهو صاحب رشد وإرشاد، هذا ما نبحث عنه. طيب، لكن هذا الإرشاد هل جاء إلى بيئة متعلمة حضارية تبحث عن مصالحها؟ لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في سورة الأنبياء جاء إلى بيئة تريد الاستقرار على الروتين والتقليد، ولا تريد أن تغير شيئا مما هي عليه، حتى لو كان ضلالا، حتى لو كان سفها، حتى لو كان انحدارا، حتى لو كان انحطاطا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني عندما أرسلنا إلى هؤلاء أرسلنا من نعلم استعداده، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. إذن وكنا به عالمين، يعني بتقول أنت أنا بعرف مين بعثت، أنا بعثت واحد قادر على هذه المهمة، فأرسل حكيما ولا توصه، كما قالوا إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. قال وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه. هنا يدخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذو الرشد إلى هذه البيئة التي ليس فيها أي نسبة للمنطق وأي نسبة للتوازن. عجيب، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إخواننا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى تماثيل حجرية، ونحن اليوم نرى تماثيل، والناس لها عاكفون، لكن من الناس من تماثيلهم أشخاص، ومن الناس من تماثيلهم شهوات، ومن الناس من تماثيلهم سمعة وشهرة، ومن الناس من تماثيلهم مآرب ومقاصد، والتماثيل أنواعها لا تنتهي. الشيخ عبد الغني النابلسي رحمة الله عليه، وهو من أهل المعرفة، كان يقول لمتى تبني كنيسات الهوى؟ انت داخل قلبك تبني كنيسات للعبادة، كسر الأصنام واهجر بيعك. إذن هذه الأصنام ليست يا أخواني بالضرورة ينبغي أن تكون تماثيل حجرية. الله سبحانه وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، إذن الهوى صنم، وكل مقصود وكل معبود يتوجه القلب إليه فهو همه وشغله في صنمه،
وكل واحد له صنمه. فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نحن نريد المثال لنعيده إلى واقعنا هذا، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. يعني نحن نريد الاستقرار على ما كان عليه آباؤنا، لا نريد تغييره. كان آباؤنا على استقامة، على انحراف، يا أخي هذا الوضع منيح ونصفق له، مرتاحين ومبسوطين. أنت أخو كيفنا، نحن هيك مزاجنا مرتاح. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يعني هذا الواقع أنتم وآباؤكم فيه مجانبون للصواب. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت إيش عم تحكي؟ أنت توجه هذا الكلام لكل الواقع ولواقع من كانوا قبلنا هكذا؟ يعني أنت شخص واحد وهؤلاء بلغة الديمقراطية أغلبية، أغلبية، كل الأغلبية أصرت بالتصويت أنها تريد الأصنام، وليست هذه الديمقراطية والأغلبية ديمقراطية عصرنا، بل هي ديمقراطية متوارثة، يعني تحقق مجدا تليدا. فنحن صوتنا للأصنام، نحن وآباؤنا. أنت عم تعرف إيش عم تحكي؟ قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني عم تنكت، يعني عم تمزح معنا، يعني أنت إيش عم تعرف إيش عم تعمل؟ يعني مثل واحد راح جوات أمريكا وقال له: النظام الفيدرالي ما كويس. أنت عم تمزح؟ تعرف ايش عم تحكي؟ انت مستوعب ايش عم تحكي؟ انت على اساس عاقل؟ قال: بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. يعني هذا التوجيه الذي احمله أستمده من رب السماوات، وتالله لأكيدن أصنامكم. مو أنتوا كتير عجبتكم هالأصنام، أنا راح أحضى بودابة. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا حطمهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هنا الأغلبية تريد الانتصار لباطلها. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لأنه هو الذي قال: تالله لأكيدن أصنامكم. ما في إلا إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. خلي المحاكمة علنية ويشهدها كل الناس. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتهم يا إبراهيم؟ انظروا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقصد بهذا التحطيم إزالة المنكر كما يتوهم البعض. بعض الناس وجدت أنهم يجرون مقارنة، بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة يطوف حول الكعبة والأصنام موجودة، وأما إبراهيم فحطم الأصنام. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرجل من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي أكثر حلما من إبراهيم، والله وصف إبراهيم بقول: إن إبراهيم لحليم. ألم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتسع صدره وبالحكمة وبالموعظة الحسنة حتى يهتدوا وهنن يكسروا أصنامهم؟ هذه مقارنة سخيفة جدا.
الذي يقارن بين رسول الله وسيدنا إبراهيم لا يفهم أن سيدنا إبراهيم هو كأنه سيدنا رسول الله، وسيدنا رسول الله كأنه سيدنا إبراهيم، ونحن في كل صلاة نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وأبو الأنبياء هو سيدنا إبراهيم، وأشبه الناس خلقا وخلقا بسيدنا محمد هو سيدنا إبراهيم. وعندما رآه في المعراج ووصفه لأصحابه قال هو أشبه الناس بصاحبكم، يعني بتحبوا تشوفوا سيدنا إبراهيم طلوا عليه فهو أشبه الناس. طيب إذن ما الذي كان يجري؟ ما القضية؟ رسول الله يطوف حول الكعبة ويرى الأصنام، لكنه لم يحطم الأصنام وإبراهيم حطم الأصنام. هل كان يريد بذلك كما يقول بعض من يسمون أنفسهم بأهل الدفاع عن الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيغير بيده وهكذا بدون أن يفهم المقاصد دون أن يمتلك الحكمة؟ هل هكذا كان الأمر؟ لا يا أخوانا، كل القضية كانت من أجل إخراج هؤلاء من الروتين، يريد أن يكسر الروتين لهم فقط. خلاصة القضية أنه يريد أن يخرجهم من الذي اعتادوا عليه حتى يتفكروا فقط. الذي كان يريده سيدنا إبراهيم إخراج الناس من معتادهم ومألوفاتهم ليقفوا ولو للحظة مع التفكير فقط. لذلك قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان أمة تكلم بلسان الأمة، تكلم بلسان حالهم، قال أنا راح أحكي بحالك راح أجاوبك بلغتك. ليه؟ لأنه كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، وإذا كان أمة ما معنى هذا؟ يعني أنه يشعر بآلام الأمة، يشعر بهموم الأمة. نحن بحاجة يا أخواننا إلى هذا النموذج اليوم. من منا يشعر بالأمة؟ لماذا فقد الأمة؟ الرجل الأمة لما فقد؟ فقد لأن الرجل الذي يهتم بالأمة صار قليل، أما الذي يهتم بشأنه الخاص فما أكثره. إن إبراهيم كان أمة، أي أنه عندما يفكر يفكر بالأمة. لذلك تجدون دائما في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس الدعاء الذي دعا سيدنا إبراهيم، دعا لنفسه فقط، دعا لذريته، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواب، ودعا دعاء عام وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقال فمن فإنه مني ذكرون ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذن كان يفكر بالعموم. إذن هنا تحدث بلسانهم، قال بل فعله كبيرهم هذا، أنتم تحكون من خلال عقائدكم وما ورثتموه عن آبائكم أن هذه الأصنام تفعل، وكل ما كبر الصنم تأثيره أقوى، كل ما كانت الألوان التي زخرف بها والحلي التي وضعت عليه أكبر وأسمن بيأثر أكثر. إذا كان قدمت قربان للصنم الصغير شغلتك بدها تكون صغيرة، أما إذا شغلتك كبيرة ما يمشي لحالك، تروح على الصنم الكبير لأنه الصنم الكبير تأثيره أقوى من الصنم الصغير. طيب فجاء سيدنا إبراهيم فتكلم بلغة المعتاد بعد أن حطم الروتين المعتاد المألوف، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. روحوا لعندهم سألوهم شوفوا ما بدي أقوله مثل ما أنا عم بقول. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. الآن بدأوا يفكروا، نحن نعتقد بهذا الكلام من أكثر من 200 300 400 500 سنة، نحن نقول أنه الأكبر مهيمن على الأصغر، وإبراهيم يتحدث بنفس اللغة التي نتحدث بها، نفس اللغة، وهو يقول الكبير هو الذي حطم الأصنام الصغيرة. لو كان سيدنا إبراهيم يريد إزالة المنكر أول ما بلش بإيش؟ بالكبير، لكن أجله حتى يكون الأمر نوع من المحاججة، وكما يقول أهل العلم من فمك أدينك. هنا فرجعوا إلى أنفسهم. متى رجعوا إلى أنفسهم؟ متى فكروا؟ عندما انكسر المعتاد والمألوف والروتين. لاحظنا متى؟ عندما وقفوا دقيقة للتفكر. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. تعرفوا في اللغة الحلبية شو تفسيرها؟ ثم نكسوا على رؤوسهم يعني ركبوا راسهم. هذا تفسير بشكل دقيق بالحلبي، يعني ركبوا راسهم. هن مقتنعين، تشوف الولد مقتنع بهالشغلة، لك ليه انت مو بتعرف اي غلط؟ بعدها اقول له ركب راسه، ايش بدي اعمل؟ يعني معند، يعني عطل التفكير. نكسوا على رؤوسهم يعني عطل التفكير. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تعرف انه هذول ما بيحكوا. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. هذا اللي بدي اياه، انا انتظر هذه الكلمه، ان تقولوا هذه اصنام حجريه لا بتحكي لا بتنفع لا بد، خلص وصلنا، هذا ما اريده، لا اريد غير ذلك. إذن ما الذي نستطيع أن نأخذه من هذه القصة القرآنية التي نقرأها كثيرا في القرآن الكريم؟ الذي نأخذه يا إخواني هو أننا بحاجة إلى لحظة، بجوز هذه اللحظة الشك الصدمة بجوز تجي سماوية، يعني الإنسان يصاب، نسأل الله العفو والعافية، يصاب بشيء يوقظه، ربما تكون بصدمة فردية، ربما تكون بصدمة جماعية، ربما تكون اختيارية، وهذا ما نطمع فيه. يعني ما نستنى الصدمة حتى تطالعنا، لا، نحتاج إلى شيء من التفكر. فهذا هو أول مفتاح يمكن من خلاله أن ندخل في بوابة الإيمان. أول مفتاح يمكن أن يفتح لنا باب المعرفة والإيمان هو الخروج عن المألوفات والخروج عن المعتاد. إذا كان الواحد مننا قادرا على تغيير روتين حياته لمدة 3 أيام، الآن العشر الأخير، وهذه أفضل أيام السنة، أفضل من عشر رمضان، أفضل من عشر رمضان، هل تجد نفسك قادرا على كسر روتين حياتك في هذه الأيام العشرة؟ ما بدنا 10 3 4. أنا ما أريد أن أدلك على كيفية ثابتة، لكن أنت اختر لنفسك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هداه الله قبل البعثة، كان يكسر روتين حياته، يطلع على جبل النور، يقع في غار حراء، ما كان أحد يفعل هذا، هذا كسر روتين. طيب أنت لو قلت لنفسك سوف أفرغ 2 3 أيام أجلس فقط من أجل إعادة الحساب فقط، يعني أريد أن أجلس لأقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أجعل من هذه القراءة قراءتك تدبرية تفكرية. أريد أن أقرأ سورة في القرآن، أريد أن أقرأ صفحة في القرآن، لكن بهدوء. ليه؟ لأنه أنا الروتين اللي عندي بطلع الصبح على المعمل، برجع من على المتجر، بروح على الصيدلية بجيب الدواء، ابني مريض بروح على الدكتور، ما بعرف إيشو إلى آخره. إيه صرنا المساء قعدنا شي بالسهرة المساء ساعتين، تفرجنا على أخبار، تفرجنا على فيلم، تفرجنا على مسلسل، تفرجنا بعدين نمنا. وروتين ويتكرر 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 ويتكرر. طيب إذا فمتى ستفكر فيما أنت فيه، فيما الأمة على؟ إذا لابد من كسر هذا الروتين. كسر هذا الروتين يكون بإجازة. الآن الأطباء بيعطون إجازة بالسنة شهر، الموظفون إلى آخره بياخذوا إجازة. طيب أنت خذ إجازة يومين ثلاثة فقط من أجل أن تقف لحظة صادقة. وينه فلان؟ لا لا لا، فلان هالثلاث أيام إجازة. وين إجازة؟ إيش عم بعمل بالإجازة؟ قال عم فكر. إيش عم فكر؟ حتى الذين هم من حوله. أنت إيش صابك يعني؟ انجذبت؟ إيش عم تعمل؟ هذا صنم الروتين بدك تكسره إن شاء الله. هذا يعني ما بصير. فطورك الساعة كذا، غداك الساعة كذا، روحتك الساعة كذا، جيتك الساعة كذا، المرة بتقوم الدنيا والولاد وأقوم يا جماعة أنا إيش عم بعمل؟ بس ده. طيب غرفة من غرف البيت، ليه إيش صابه؟ عجب، جيبوا له الدكتور النفساني. إيش صابه؟ ليه؟ إيش عمل؟ إيش عملنا لك؟ إيش يا أخي أنا بدي هيك ثلاثة أيام أقعد أعيد النظر في غرفة خاصة، أعيد حساباتي. إذا قال له أنا قفلت الغرفة وعم بعمل حسابات المصنع، ايه معلش يعطيك العافية، ايه انت بقى ان شاء الله 10 أيام، يقول له 20 يوم. انا محتاج انه اعيد تقويم تام لامور اعمالي، انا رجل اعمال وبحاجة الى اعادة النظر في القضايا اللي اعيد الدفاتر وامسك الخطة الادارية، وانا باعتباري مدير عام لازم يعني اشوف ايش هي الترتيبات الى اخره. الله يعطيك العافية، كويس كتير، منيح عم تشتغل منيح. انا ما بدي يدخل علي ولا حدا، ولا بدي اسمع صوت، حاضر، ولا وحسة، حاضر، بدي فنجان القهوة عند الصبح، حاضر، اشتري، حاضر. طيب بدي اقعد 3 أيام اقرأ القرآن، اقرأ السيرة، اجلس متفكرا، أذكر الله، أصلي صلواتي في وقت، ثم أجلس وأنا أقول يا ترى هل أنا على صواب؟ أين أنا من سيدنا رسول الله المعيار الأعظم الميزان الأكبر؟ أين أنا من القرآن؟ أين أنا؟ أين أنا؟ أين أمتي؟ أنت إيش عم تعمل؟ لاحظين؟ إذن هذا كسر الروتين حتى يتأمل يتفكر قليلا. هذا التفكير المؤقت، يعني ما لو قلنا لهم سيدنا النبي عمل شهر بجبل النور، تعمل شهر، لا ذاك الوقت يعني الحكاية تكون الكبسونة طقت. لا يعني عم نقول له يومين ثلاثة ماشي الحالة، لا مشية نحن. يعني إذا مشيناه ومنحطه نقول له هذا الروتين اللي بينكسر جوات البيت، عشان يعني ما يصير مثلا افكار المره تقول وين راح وين كذا، يعني تعرف يقول لك الشيطان ما مات. ايه قفل على حاله الغرفه، طيب ليه؟ خير، فهمني ايش القصه؟ بدي اتفكر. نعم، ايش بدي اتفكر؟ طيب بدي اعبد ربي. اعبد ربك، ما صير نحن نكون معك. طيب بدي اقرا القران. اقرا القران، حدا ماسكك؟ طيب بدي اصلي، بدي اكثر اطول سجودي. طيب معلش قدامنا. لاحظوا كيف الانسان محاصر بالمألوف والمعتاد وصنم العادات، ما بصير يتغير شيء ابدا، لانه اذا تغير مصيبة، الصنم اهتز. لذلك بعد البحث الذي تقدم في الأسبوع الماضي، إيش قال في درس اليوم؟ ما هو البيت الذي قاله؟ وين وصلنا؟ قال فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم. لاحظ، إذن أول شيء تكلم فيه صاحب النظم بعد أن حدثنا عن وجوب المعرفة قال فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، أي أنت بحاجة في هذا التفكر إلى النظر في صنعة الله، لأن النظر في صنعة الله في إبداعها في إتقانها في حكمتها في توظيفها لابد أنه سيشكل لك منعطفا، وقال لابد أن تنظر في آفاق ثلاثة، في أصعدة ثلاثة، في محاور ثلاثة. المحور الأول فكر في الإنسان فيك، الثاني فكر في العالم العلوي يعني ما هو فوقك في مجموعة شمسية وكواكب ونجوم ونظام كوني وطبخ وغلاف جوي وإلى آخر ما هنالك ما هو محيط بك، ثم السفلي ما هو على الأرض من شجار جيولوجيا جاذبية أرضية أنهار مياه بيئة. أما تجد في هذه المحاور الثلاثة ميزانا؟ أما تجد وأنت تغوص في النظر فيما هو أقرب الأشياء إليك؟ شدة القرب إيش؟ شدة القرب حجاب. الإمام الغزالي قال للزمخشري لما الزمخشري سأله سؤالا ما معنى الرحمن على العرش استوى، قال له أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول، كيف تجري كيف تدري من على العرش استوى، كيف كان الاستواء كيف النزول؟ فأنت تأكل لكن هذا الأكل وين راح؟ منو أنت؟ هاي الإيد اللي ماسك تمسك وتشتغل فيها أنت، أنت أنت أول صنع. قبل ما تفكر بالشمس والمجموعة الشمسية وتفكر بهذه الأشياء تعالوا هيك بسرعة ما نطول كتير، المولى سبحانه قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إكملك شايف حالك أنت، أنت عالم. سيدنا علي إيش قال؟ وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، يعني أنت فيك السماوات والأرض والشجار والحجار والجبال وفيك الملك والملكوت. قلت تعالوا هيك فقط باستعراض نعمل محطات في إطار فانظر إلى نفسك، يعني أنت أنت أيها الإنسان، قبل أن نتحدث عن عواطفك ومشاعرك وما جبلت عليه وأسلوب التفكير كذا، لا لا تعال أنت بتحب المحسوس، بتحب المحسوس كتير، بقعد أقول له الله أنا الفيلا اللي بدي أعمرها شايف لك بدي أحط الأقواس رومانية، وبعدين يعني المرمر الإيطالي أحسن بكتير من التركي، التركي يعني عبجي هيك أيام شغلات منيحة بس الإيطالي أحسن، وبعدين يعني الشافاجات هي شغلة قديمة بطلت يعني خليها شبكة أرضية كويسة بدفي أكتر، والتكييف خليه مركزي وهكذا يقضي وقته بنومه في الصبح. ولا طلعت لي خطة تانية في تعديل، إذن هو في نومه ونهاره وصباحه ومسائه في المحسوس.
طيب مو بتحب المحسوس؟ طيب يا أخي بدل ما تفكر بالحجار بشكل دائم وشلون المطبخ وشلون الحمام وشلون القصص هاي، تعال حتى نفكر فيك، فيك أنت. أسكن تفكر فيه؟ لا، تعال شوف جسمك بدنك، أنت تمشي تذهب، ما لازم تفكر شوي في هذا الكون الذي هو أنت؟ قلت أول شيء أنت إذا كان بدك تعمر بنا إيش تعمل؟ قال نجيب نصب القالب، بلغة المهندسين نصب قالب، نحط مخطط، بعد المخطط طبعا هذا المخطط شغل الصانع، لكن عند التنفيذ أول شيء بحطه قالب، هذا الهيكل. قلت الهيكل اللي هو مبني الإنسان كله عليه إيش هو؟ إيش اسمه في الإنسان في البدن؟ قبل ما نحكي في خلايا الإنسان وقلب الإنسان وكبد الإنسان جهاز التنفسي في الإنسان، إيش هذا القالب؟ هيكل عظمي. أحسنت، هذا الهيكل العظمي. تعالوا بس حتى نفكر، هذا القالب، القالب اللي هو عليه وجدت هذه الجملة الإنسانية. سبحان الله. أولا هذا القالب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه، هذا من خلق الله، نحن الآن دخلنا إلى صنعة الله. تعالوا حتى نفكر قليلا قليلا، صنعة الله. طيب هذا القالب هو الذي به قوام الإنسان، صار الإنسان يمشي على إجريه. يعني الفرق بين الحيوانات التي تمشي على أربع والزواحف، ما الذي جعل شكل الإنسان؟ هذا الهيكل العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى لما سوى الإنسان ثم أنشأناه خلقا آخر، ما الذي ضمن شكلك تمشي على أجرين؟ الهيكل العظمي، هذا شكلك الذي بني عليه كل هذا الجسم، هذا الهيكل العظمي. إذن هذا التركيب الذي ركبه الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الشكل والقوام. اثنين، كل الأعضاء المهمة من البحمية، هذا الهيكل العظيم. هكذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الهيكل العظيم. الجنجمة إيش بتحوي؟ الدماغ، المخ. النخاع الشوكي وين موجود؟ في العمود الفقري. يعني إذا كان بنصاب هذا النخاع بينشل، يعني ما بيحسن بيمشي، فجعل الله له حماية شديدة. لو كان النخاع الشوكي محل الكبد أو محل الأمعاء، كان بيجي واحد بيعمل له هيك طعجة صغيرة انشل. لكن الله سبحانه جعل هذا النخاع الشوكي المهم جدا جدا جدا، جعله داخل العمود الفقري محصن تحصين شديد. وجعل الله سبحانه هذا الدماغ اللي فيه المخ والمخيخ اللي مسؤول عن التوازن، يعني بتمشي وأنت في حركاتك متناغم متناسق، محمي داخل الجمجمة. وأكثر من ذلك، جعل داخل العظام مصنع للدم، داخل العظام جعل مصنع للدم. كل ثانية أنت يا إنسان داخل عظامك، في كل ثانية ملايين الكريات الحمراء يصنعها الله فيك، ملايين. يا أخوانا هذا أنت بتروح لوقت ما تعمل لي بدك تصنع أكلة، محشي، كبة، الورشة طويلة عريضة مشان تعمل لي محشي هيك قده. الحق سبحانه في كل ثانية داخل هذه العظام يصنع في جسمك ملايين الكريات الحمراء، مصنع كامل. هذا اللي شايفه قدامك مصنع كامل. انت ايش تحسبه؟ قل لك ايش هذا؟
هذا بذكرني بالموت. لا لا، هذا ما بذكرك بالموت، هذا بالحياة بذكرك، لأنه الحياة كلها الدم، المصنع الكبير الأساسي الذي يصنع فيه هذا المصنع أمامك. فهذا الذي به حمى الله الأجزاء العصبية، وبه حمى الله سبحانه وتعالى أهم ما تحتاج إليه من توازن، من تفكير، وبه كان مصنع الدم الذي تحتاج إليه. لاحظوا، واحد برو بتبرع بالدم ليه؟ قال لأنه ربنا جواد عم بصنع له دائما. أنت عم تتبرع من كيسك؟ هذا مصنع رباني عم يصنع في كل ثانية بهذه العظام. ثم لاحظوا الأشياء التي هي بحاجة إلى حركة ومرونة. الدماغ استقرار، النخاع الشوكي ما بصير حيقرب عليه، لكن هناك أعضاء حركة فيها مثل القلب، مثل الرئتين، لازم يكون فيها حركة، التنفس، دخول هواء، خروج هواء. فجعل المولى الحماية بالقفص الصدري المتحرك، مرن يتحرك، وبهذه الحركة، وهذا القفص الصدري محصن بعد ذلك بعضلات، أي قصة العضلات قصة، محصن بعضلات، وهكذا تجد أن هذه العضلات المرنة التي تحيط بالقفص الصدري تحمي هذه الأعضاء، القلب، التنفس، وتجد بعد ذلك أعضاء كثيرة جدا. وبعد كل هذا في عندك أنت مصنع أو مصدر مهم جدا جدا للكالسيوم، للكلس. انت بتروح لا والله في نقص كلس، وبيعطوك كلس الى اخره. هذا مصدر موجود جعله الله جاهز، كل ما نقص الكالسيوم عندك بيعطيك كالسيوم. سبحان الله، ايش قال سبحانه؟ بتعرفوا قصة هالعظام البسيطة هي اللي انتم بتشوفوها هيك، هذه لها قصص طويلة. العظام في الحياة الجنينية المولى سبحانه وتعالى حكانا أسطى من بدايته، هذا من التفكر. فانظر إلى نفسك أيها الإنسان، قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. والله يا أخواننا هذه الآية لحالة بتكفي للي عنده زرة عقل، زرة زرة واحدة بس. قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الآن أثبت العلم الحديث أنه التركيب الأساسي، لا يمكن أن يكون هناك حمض نووي اللي هو أساس السلالة، السلالة تستند إلى الحمض النووي. حمض النووي لا يمكن تركيبه إلا بعناصر هي نفس عناصر الطين، أبدا لا تختلف ولا واحد بالمليار عن عناصر الطين. لا يمكن أن يتشكل الحمض النووي الذي تستند السلالة إليه وتتميز القبائل والعشائر والأسر به، يستند إلى الطين، سلالة من طين. بس مو آدم، مو آدم عليه الصلاة والسلام وحده من طين، لا أنت من طين، لأنه الحمض النووي الذي كل سلالة، كل بشر لا ينشأ ولا يمكن أن يكون له أي ظهور إنساني إلا به من طين. هناك أهم مكون الذي من خلاله يتشكل الحمض النووي نفس تركيب الطين. ثم جعلناه نطفة، النطفة في اللغة العربية يا أخواننا المويهة الصغيرة، يعني مو ماء، إذا صغرت الماء إيش بصير؟ مويهة. فكل مويهة اسمه في اللغة العربية نطفة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، والنطفة المولى سبحانه وتعالى فصل فيها، لأن النطفة تطلق على النطفة الأنثوية. الآن بيقولوا بويضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال نطفة المرأة، نطفة هكذا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطفة الرجل. وإذا اجتمعت النطفة مع النطفة صار اسمها النطفة الأمشاج. إذن النطفة تطلق على نطفة الذكر، وتطلق على نطفة المرأة، وتطلق على النطفة الأمشاج، أي عندما تختلط النطفة مع النطفة. هذا كله إيش اسمه؟ نطفة. والله قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وهذا حديث معجز، لأنه بداية تشكل النطفة الأنثوية. ليه؟ لأنه النبي وين قال؟ في بطن أمه. هلا ما عم بحكي لك عن تشكل النطفة خارج البطن. أول عملية تبدأ في تشكل النطفة اللي هي كما قلنا نطفة أمشاج في النتيجة، أول لحظة إمتى؟ عندما ينطلق الجريب من المبيض الذي يعرف عند الأطباء بأول يوم من أيام الدورة الطمثية. أول يوم من أيام الدورة الطمثية يحصل بداية الحركة، تتميز هذه الخلية من خلايا المبيض. لو حسبت ما بين بداية هذه العملية وحصول النطفة الأمشاج 40 يوما. مين اللي علم سيدنا رسول الله بداية تشكل النطفة الأنثوية؟ أول عملية تتميز فيها الخلية من المبيض محل النطاف الأنثوية، إذا حسبت ما بينها وبين لقاء نطفة الرجل مع نطفة المرأة في القناة الرحمية وتتشكل النطفة الأمشاج، يكون العدد بالضبط 40 يوما، يكون 40 يوما. هذا من الذي علم رسول الله؟ ثم يكون علقة مثل ذلك. ما معنى علق؟ علقة، خلق الإنسان من علق. روح على القاموس قرأ إيش معنى العلق في القاموس. العلق ما علق، يتريى اسمه علق، كل شيء معلق هذا الضوء اسمه علق. ما علق اسمه باللغة العربية علق. فعندما تخرج من القناة الرحمية إلى الرحم داخل القرار المكين داخل الرحم، تعلق بأحد جدرانه غالبا في السقف، لكن قد تعلق في مكان آخر، إنما تصبح معلقة ويظهر شكل ناتئ. لذلك سماها الله علقة لأنها قطعة علقت. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم. كيف هذا الأمر 40 يوم؟ يا أخواننا بعد أن يمضي 40 يوم الذي يكون أنه بيصير كيس كبير وداخل هذا الكيس ماء، ويستند هذا الكيس إلى كل جدران الرحم، ومجرد ما استند إلى كل جدران الرحم ما عاد معلق. مين صار شيله؟ كل الرحم. ما عاد يصلح أن يسمى علقة، لأن العلقة ما علق. فلما زال عنها اسم العلقة، ما هي في المنظور؟ هي مضغة، يعني قطعة لحمية. وفصل في القرآن وقال مضغة مخلقة وغير مخلقة، غير مخلقة المشيمة والمخلقة الجنين. الله أكبر. ثم يكون مضغة مثل ذلك. الآن القرآن إيش قال؟ فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. متى يبدأ التعظم؟ في اليوم 120. الله أكبر. 120 كم شهر؟ 4. يبدأ التعظم في اليوم 120. وصدق الله الذي يقول فخلقنا المضغة عظاما. متى يبدأ عند هذا الجنين ظهور العضلات الكاسية؟ أول ظهور وتشكل العضلات الكاسية بعد العظم في اليوم 135. والله يقول فكسونا العظام لحمة. نطفة، علقة، مضغة، عظام. فكسونا العظام لحمة وصدق الله. تعرفوا بأوروبا إيش كانوا؟ إيش كانوا عبقولوا بأوروبا؟ تفضلوا روحوا على الكتب وشوفوا ما يقوله الأوروبيون في العصور الوسطى. مرسوم إنسان داخل نطفة الرجل، هذا ما كان عليه أهل أوروبا. كانوا يعتقدون أن الإنسان كائن كامل موجود داخل نطفة الرجل ثم بعد ذلك وظيفة المرأة رعاية هذا الكائن حتى يكبر. هذا في العصور الوسطى ما يقوله الأوروبيون. الأوروبيون ما قالوا بهذا الذي قاله القرآن إلا من وقت ما بدأت النهضة والثورة الصناعية. لكن الله سبحانه الذي خلق الإنسان وفي أنفسكم فانظر إلى نفسك قال هذا، هذه العظام، فخلقنا المضغة عظاما. أول عظم يتكلس في الجسم، أول عظم، لأنه بالبداية بيكونوا مثل الغضاريف وبعدين بتكلسوا. تعرفوا أين عظم؟ أول عظم يتكلس هو الترقوة، أول عظم يتكلس، وهو آخر محطة للروح قبل مفارقة الجسد. أول ما يتشكل آخر ما تودعه الروح. قال تعالى كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أول ما يتكلس آخر ما تودعه الروح. طيب هذا كله ألا يجعل منك أمام هذا الذي تقرأه، ألا يجعل منك عبدا ساجدا أمام عظمة الله؟ عدد العظام الموجود في الجسم 206، 206 من العظام داخل الجسم. لو حاولت تتفرجوا منظر بسيط لعظم من عظام الجسم، رأس العظم، جسم العظم، لاحظوا رأس العظم، جسم العظم، وداخل هذا الجسم يوجد دهنيات، وهذا الخط الأحمر مصنع الدم، مصنع الدم، مخزن للدهنيات. جوات العظم في مخزن مستودع للدهون. المولى إيش قال؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. طيب الشحم نعرف نحن وقت تذبح الخروف في محل الشحم، تقول هي الشحمة، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. القرآن يقول لك يوجد شحم مختلط بعظم. هذا العظم تفضل شوفه، هذا العظم الذي هو مستودع الأبلة، الذي هو مستودع للدهنيات اللي لونه أصفر، أو ما اختلط بعظم. جوز إنسان يقول اللي بختلط بعظم، يعني عادة مشفي عظمة مشفية ببقى شوية إيش عليها لحم، لكن القرآن عم بقول أو ما اختلط بعظم. نين تيجي الشحم يا ربي؟ الشحمة فوق، نين تيجي هاي؟ نين تيجي الشحم مختلط بالعظم؟ نعرف نحن شفة الأصاب، شفة شفة شفة، بقيت شوية لحمات وحطيناها تحت اليبرق ولا المحشي، ماشي الحال، لكن وين الشحم؟ الله أكبر، هذا وإذا هو مستودع أو مختلط بعظم. الذي خلق هو الذي يخبر. الله الله. وبعدين تلاحظ إذا كان نظرت بصورة مقطعية الطبقات العظمية وكيف هذا المصنع للدم في الداخل، أنت محتاج له، وضعه في الداخل. أخطر شيء جعله في الداخل، في حواليه شحم وفي حواليه طبقات متعددة، وفي الداخل المصنع المهم الذي تحتاج إليه، الذي فيه تتكون كما قلنا ملايين الكريات الحمراء كل ثانية. يعني احسب لي بالدقيقة أشقد، احسب لي بالساعة أشقد، احسب لي في يومك كم تتكون من الكريات في هذا المصنع. الجمجمة داخلها نسيج المخ، الله، وهي تركيبة عجيبة. لاحظوا يا أخوانا، الجمجمة تتركب من طبقتين، نسيج صلب ونسيج صلب، وبينهما نسيج بيسموه إسفنجي، يعني في احتياط. هلأ اللي بدرسوا الزلازل يعرفوا انه هذا لو وضعوا، لو كان كله صلب بتكسر الصدمات، شاد واحد بياكله على راسه طرقه كذا، لكن ما
بيمشي الحال يعني بتمرق الأمور.
فبين الطبقتين الصلبتين يوجد نسيج إسفنجي. تعا جرب حط لوحين خشب آسيات بيناتهم طبقة إسفنج بتكسر. شقد في حماية؟ ليش؟ ماصل الصدمات صار. آه طيب، ومين بتعرض للطرقة أكتر والوقعة أكتر، الكبير ولا الصغير؟ الصغير. لذلك تجد أنه الجمجمة عند الصغير في مجال للحركة الطويلة، هذا بسموها يوافيخ، لأنه العظام لينة أكتر. ما هي محكمة الاتصال؟ في 6 فتحات، كل فتحة اسمها يافوخ، يعني قد ما أكل طرقات بحمل، فهي دائما متحركة مريضة.
الله.
لو انتقلنا بسرعة حتى ما نطول كتير، الطرف العلوي مقارنة بينه وبين الطرف السفلي، يعني الفرق بين الإيد والإجر، الفرق بين عظام اليد وعظام الرجل، منلاحظ بأنه اليد فيها مرونة وحركة أكثر بكثير من الرجل. لاحظ كيف بتحرك إيدك، أصابعك، تقلبها بعدة اتجاهات، ما تحسن تحرك إجرك بهالحركة. ليه؟ لأنه يدك بحاجة أنت إلى حركة فيها، فهي مرنة ولا تحتاج إلى صلابة شديدة. لكن الرجلان عبشيلوا الجسم كله، إذن الحاجة ليست إلى مرونة في الحركة إنما إلى صلابة. فجعل الله عظام الرجلين نفس العظام، تفرق عن بعضها، عظام الرجلين صلبة، ما هي كثيرة الحركة، مرونتها أقل، لأنه أنت بحاجة للثبات، ما بحاجة لتترقوص، بحاجة تمشي ثابتة الخطوة. فجعل الله المفاصل مرنة أكثر في الطرف العلوي، والعظام والمفاصل في الطرف السفلي جعلها أكثر صلابة وأقل مرونة. وآخر شيء نختم بجزء من النظر إلى النفس، لازم نوقف عدة محطات حتى كل ما وقفنا تطلع حالك، تطلع ايدك، تطلع اجرك، تطلع على راسك، تقول اي ما يشغل، يعني بسيطة، هذا شغل رب العالمين. لان انت ربما عم بتفكر بالمعمل اكثر مما تفكر بهذا المعمل الكبير اللي هو انت. اخر اي اختم بها لانه راح اختصر، في سورة مريم قال ربي اني وهن العظم مني، واحد لما بكبر قال ربي اني وهن العظم مني ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذا الآن معروف عند الأطباء اسمه ترقق العظام، ترقق يعني هذه الطبقات الصلبة واللي تمد الجسم بالكالسيوم، لا لا، حاجتك تهيأ لقبرك. القبر بياكل العظم، لكن قبل ما ياكلوا القبر عبذكرك ربي يكون العظم بلش يتاكل. ها، في شيء قبل القبر عبياكل، وانت ماشي عجريك، انت الان بدأت بالقبر، لكن قبر وانت تمشي على قدميك. وبعدين واشتعل الرأس شيبة، كان في غدد جلدية تعطي ميلانين وبتصبغ الشعر، المعمل المواد فيه بلشت، خلينا نقول نحكي بالحلبي شوية، جنط. طيب كل واحد يطلع كم شعراي عنده شيبة بدقنه براسه. تعرفوا في التفسير وجاءكم النذير، في التفسير من الأقوال وجاءكم النذير جاءكم الشيب، يعني جاء منذر ينذركم بقرب الرحيل. كل شيبة تطلع رسالة، زمور خطر. طيب ترقق العظم، بدأ التآكل، نحن عرفانين بالقبر في تآكل، والتآكل بدأ قبل القبر، واشتعل الرأس شيبة واجت الرسائل. طيب ألا ينبغي علينا أن نتوقف قليلا في محطة التفكر
ألا ينبغي أن نتوقف قليلا لنقول بصدق: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ألا يوجد محطة أقول فيها: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي؟ ألا يوجد محطة أقول فيها: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني 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 إنك أنت الغفور الرحيم؟ لا يوجد محطة أقول فيها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني هذا البدان هذا الكون الصغير، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كم نحن بحاجة إلى هذه المحطات، فإذا لم نفعل مثل هذه المحطات في أفضل أيام السنة متى سنفعلها؟ طيب أنت ما رحت على الحج، ألا يمكن أن تقوم بحج يوميا؟ فإذا صليت الصبح وجلست تذكر الله تتوجه إلى الله حتى تطلع الشمس، ثم صليت ركعتين، رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن لك حج وعمرة تامة تامة تامة، وكررها 3 مرات. يعني إذا الأيام 10 بتحسن تحج 10 حجات، وفي ذي الحجة هل تعبد البيت أم رب البيت؟ فليعبدوا رب هذا البيت. إذن نحن بحاجة يا إخواني وأختين إلى كسر الروتين، إلى كسر المألوف ولو مؤقتا، لأن هذا سيقودنا إلى شيء من التفكر. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. اللهم اجعلنا منهم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.